والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. لازلنا في سياق البحث عن قاعدة الجلب في تفسير القرآن الكريم، وترجيح النظرية الثانية على النظرية الأولى في تفسير القاعدة. النظرية الأولى الجري هو التطبيق، النظرية الثانية الجري ليس منحصر بالتطبيق، أوسع مجالا. ووصل بنا الكلام إلى محطة هي مربض الفرس ومحورية أساسية في الانتصار للنظرية الثانية على النظرية الأولى، من أن الضابطة لكون شيء مدلولا أو مرادا من الكلام أن يقع في سلسلة غايات الكلام الملفوظ أو الألفاظ التي يعني تكلم بها، سواء وقع هذا المراد مباشرة أو بواسطة، مباشرة في المدلول الاستعمالي أو بواسطة المدلول التفريمي أو المدلول الجدي أو ما وراء الجدي من جديات أخرى، ومنها عالم التطبيق كما مر بنا. إن تم عالم التطبيق المصادر من شؤون الدلالة والمدلول متصور ذهنا، يعني كما أن عالم التطبيق كما أن المراد الجدي له تنظير ذهني، صورة التطبيق الذهنية أمر ذهني. صحيح التطبيق أمر خارجي، هذا شاهد آخر جاءني أنا الآن في صدد ذكر اليوم. صحيح أن عالم التطبيق عالم تكوين، وكي صلة لعالم التكوين بشؤون عالم الدلالة والإراءة والحكاية واللفظ، هذا بيان اعتمدت في النظرية الأولى لصورة هذا الاستدلال لا بأس فيه، لكن يجاب هذا الاستدلال بماذا؟ يجاب أن عالم التطبيق وإن كان هو تكوين لكن له يمكن أن تضع صورة ذهنية لهذا عالم التكوين قبل وقوعه وبعد وقوعه، فله صورة ذهنية مفهومة سيكون مدلول ذهني بعد. وبالتالي فهذا المصداق التطبيقي معنى أيضا ذهني يقع وراء المعنى الذهني من سلسلة المعاني التي يدل عليها الكلام قبل الحصول. ومر بنا إذا انتهينا من هذا الآن الاستدلال الجديد اليوم، ونضم إلى النقطة التي مرت بنا سابقا بعد، لا سيما بأنه وهي نقطة رئيسية مهمة أمس ذكرناها ولم نذكرها قبل أمس، أمس كانت نقطة جديدة نعاود ذكرها اليوم لخطورتها. مر بنا أمس هذه النقطة وهي أن المصداق الخطير الكبير يحافظ على لب ونظام المعنى، وطبيعة المعنى ومعالم المعنى أبرز مصادر المعنى أو الطبيعة العامة المعنى أبرز مصادقها هو تجلي مرتب لطبيعة المعنى بخلاف المصادق المتوسطة أو المصادق النازلة. الطبيعة في تلك المصادق بلون خافت جهوية فكاد تكون مضمحلة متضائلة ضئيل نورها بخلاف تواجد الطبيعة في المصادق الأهم الأكبر الأعظم. وجود الطبيعة في تلك المصادر يحفظ هويتها طابعها. لاحظ هاي النقطة التي مرت منها يتبين لنا أن عالم التطبيق كم له دخالة في أصل تقرر الدقيق للمعنى الجديد. إذا أردنا تقرير منضبط لمعاني آيات القرآن الكريم يجب أن نحفل بالمصادر الأهم تطبيقا وأنها جزء ومن شؤون الدلالة بمثابة قرائن الدلالة بمثابة شواهد الدلالة بطابعها التام. في دلالة قد تكون ناقصة وقد يكون المدلول مبهم. متى ينجلي الإفهام على المدلول؟ بالنصاب. قال معروف أن التمثيل يفيد بيان أليس؟ أن التمثيل بالأمثلة للمطالب العامة الكلية ألا يفيد بيانا؟ مما يدل على أن يعني عالم التطبيق عالم الأمثلة. من الخطأ أن نمشي على ما مشى عليه البلاغيون علماء البلاغة أو علماء الأدب ومن بعد علماء التفسير أن عالم التطبيق خارج عن عالم الدلالة المذمومة. بالعكس عالم المثال من شواهد البيان والمبين وحصول التبيان لا أن نقصيه وننئي به عن البيان. عالم الدلالة عالم التطبيق وهذا نفسي جدا هام. بعد نضيف لها هذا اليوم هذا المطلب هاي النقطة كثيرا ما في مصادق وتطبيقات الطبيعة العامة للمعنى في جملة من المصادق الضعيفة جملة من أحكام الطبيعة تتلاشى طبيعة المعنى آثارها تتلاشى لضعف ماذا؟ لضعف المصدر. مثلا شبيه ما يقال مثلا ضرب مثال استخدمكم الوجود دوما يلازم الحيوية والحياة والعلم والنور لكن هذا الوجود عندما يتواجد في طبيعة عامة الوجود عندما يتواجد في مصادر ضئيلة كالجمال أو كالهباء المنثور وما شابه أنت ما تلمس من عنده مثلا النور أو الحياة. الحياة البرهان العقلي يقول درجة من الحياة مهما كان تلازم الوجود أينما حل ووجد الوجود. لكن الحال أنه هذا الأثر موجود حتى في الجمال. لكنه غير محسوس به. فنحن لسه في صدد هذا البحث الآن، في صدد دان مثال أن المصادق الضعيفة من الطبيعة قد لا يستجلى فيها آثار الطبيعة أو تتلاشى ولو على صعيد الإدراك الحسي، بينما في المصادق الأتم للطبيعة بالعكس يتجلى وتتبدى آثار الطبيعة وأحكام الطبيعة بشكل بارز جليل لا يشد ولا يفوت الباحث والناظر أثر من الآثار حكم الأحكام. إذن ضبط المعنى ليس بالوالي جدي ولا التدييني ولا الاستعمالي، ضبط ضابط انضباط نظام المعنى بالتطبيق. أو أليس أن يريد من المعنى إطار منضبط قالب مصور؟ نعجز حين في قدرة إدراك البشر إلا ويؤتى بعالم التطبيق. فكيف عالم التطبيق؟ نساير ونجاري علماء اللغة وعلماء العلوم اللغوية والأدبية أنه خارج عن شؤون الدلالة. كيف هو الشر من المعنى؟ كثير من الارتكازات عندهم نشاهد تخالف ما يدعون. هم يستفيدون من عالم التطبيق استحصال دقيق لصورة المعنى للمواردين. هذه سياسات لعالم التطبيق بخلاف ما إذا أقصينا عالم التطبيق عن شؤون الدلالة. للمرة جدتها انقطاع سوف نعجل حينئذ عن استجلاء صورة بينة واضحة منضبطة بلوازمها بآثارها. إذن عالم التطبيق عالم عظيم. أضف إلى ذلك النقطة التي اليوم ذكرناها، نص عالم التطبيق أيضا صورة ذهنية صورة مفهومية، وليس عالم التطبيق تفترضه فقط تهمي متني عين عينا خارجية، له صورة ذهنية فيقع في سلسلة المعاني الذهنية. غاية أمر هو معنى ذهني وراء المعنى الجدي وأبنى وأجلى من المعنى الجدي، يصير هو جد الجد. وذلك مر بنا أن المعنى التطبيقي هو جد الجد لأن الغاية من الجدي جدية أخرى وهو التطبيق. الآن علماء البلاغة هذه مرحلة من المعنى لو معنى مرحلة خامسة عندنا تصوري استعمالي معنى استعمالي معنى تفهيمي معنى جدي بعد المعنى الجدي هذا المعنى التطبيقي نصنفه ما صنفه ما اصطلحوا على بحث آخر، لكن هذه مرحلة أخرى مرحلة خامسة من المعنى بحيث يكون المعنى فيه أشد لبابا أشد تركيزا أشد بيانا وتبيانا. أضف إلى ذلك لا الآن جيل جديد في البحث نفتح ما هو جيل جديد في البحث الحقيقي حتى يوافق النظرية الثانية كدليل، وليس كدليل للنظرية الثانية بل ثمرة عظيمة للنظرية الثانية في حين هو دليل ووزن ويدحض النظرية الأولى. الجيل الجديد من البحث ما هو ملف جديد أو صفحة جديدة. أولا هذه النقطة من سيرة في هذا الورقة الجديدة والفصل الجديد في بحث قاعدة الجهل، ما وراء المعنى الجدي لا يحصر في التطبيق، ما وراء المعنى الجدي مراتب أخرى من المعاني الجدية المهيمنة. كما يشير لها البيان النبوي إشارات العبارة للعوام القرآن، والإشارة للخواص، واللطائف للأولياء، والحقائق للأنبياء. ما وراء المعجزة هناك إشارات، والإشارات لا تكتمل على معنى إشارة واحد، إشارات لك تعبير بين نبوي، بالتالي نعم لطائف مو لطيفة. وكذلك الإشارات يمكن أن يكون إشارات وليس إشارة واحدة. سلسلة طبقية من المعاني ما وراء الإشارات تأتينا سلسلة طبقية من نظام اللطائف، من معاني تسمى لطائف، يعني أكثروا شفافية، أكثروا لطافة من الإشارات، والإشارات أكثر لطافة من المعنى الجدي. كما أن المعنى الجدي تلاحظون أكثر لطافة من التفهيمي، والتفهيمي أكثر لطافة من المعنى الاستعمالي، والاستعمال قد يكون أكثر لطافة من المعنى التصوري. لتوضيح هذا المطلب خطير دعونا نخوض هذا المثال. مثال مثلا القرآن الكريم يشرع لنا حقوق الزوجين، وعاشرهن بالمعروف، وللنساء أيضا مثل ما للرجال، ولهن مثل الذي عليهن للنساء مثل الذي عليهن، تناصف الحقوق، لكن للرجال عليهن درجة، عليهن درجة سواء من الرجال. المقصود هنا تشريع بالمثال حقوق الزوجين، هاي تشريع حقوق الزوجين بهذا النمط ينطلق من ماذا؟ في تشريع القرآن أو تشريع السنة المطهرة، ينطلق من مقاصد تشريعية، أصول تشريعية هي الحفاظ على النسل البشري، قضاء الوطر بين الزوجين، ألفة والسكونة بين الزوجين، والمجرة. ومن العدل يعني لاحظ هذا التشريع بين حقوق الزوجين ينطلق من أصول تشريعية فوقه، هذه الأصل التشريعية التي فوقها تنطلق من أصل التشريعية فوقها إذن تبدأ من أصل التشريعي له درجة عالية فوقية أكثر فأكثر، شبيه بما هو الآن موجود في ماذا؟ شبيه الآن بما هو موجود في التشريعات الوزارية، هذه التشريعات الوزارية تقوم بالوزارات ابتداء وانطلاقا من قريحة الوزير أو المدراء العامين. لا، إذا من أين تنطلق؟ تنطلق من التشريعات النيابية. إذا التشريعات النيابية تنطلق من قريحة النواب؟ لا، إنه تنطلق من الفصول الدستورية، المواد الدستورية. إذا المواد الدستورية تنطلق من ماذا؟ من ديباجة الدستور. ديباجة الدستور شبيهة بسورة الفاتحة، موجعة فيها كل الدستور، سلسلة القوانين هكذا. جدي سنشوف أن تلاحظ الآن لو كان باحث قانوني بارع تمثلوا هذا المثال، باحث قانوني بارع شاف نظر ورأى وتشافها مع تقنين بلدي، هذا القانون البارع اللهجائي إذا كان عنده فطنة وحس علمي عميق يستشف من هذا التقنين البلدي القانون الوزاري اللي انطلقنا منه، ويستشف من هذا القانون البلدي ليس فقط القانون الوزاري، يستشف من القانون النيابي. وإذا كان أكثر مهارة لا يستشف فقط وإلى درجة القانون النيابي، يستشف ماذا؟ القانون الدستوري. وإذا كان أكثر مهارة وأكثر مهارة وأكثر مهارة لا يقف عند استكشاف القانون الدستوري، يستشف ماذا؟ القانون الموجود في جيبازة الدستور. كيف هذا يمكن؟ التشريع البلدي من باب المثال قانون في البلديات، كيف قرا منا هذا القانون الماهر او الحقوق الماهر؟ قرا منه عده مدانين. واحد قانوني يقرا من مدلول، قانوني متماهر اخر يقرا عنده مدلولين، قانوني ثالث يقرا عنده ثلاثه، قانوني رابع اكثر قبل يقرا من اربعه خمسه سته، والمجره بسبب ماذا؟ بسبب ان في قانوني فقط يفهم العباره، في قانوني يفهم لا الاشاره، في قانون لا يفهم اللطائف، في قانون اخر لا يفهم الحقائق التي انطلقت منها في باب الدستور. دعونا نذكر لكم مثال اخر. مثلا في الفقيه، قد فقيه يشاهد بعض فتاوى لفقيه آخر، يقول لازم فتوى هذا الفقيه بهذه الفتوى أن يلتزم بأربع خمس قواعد فقهية. منين يستشف الفقيه؟ الأول أن الفقيه الثاني المفتي يجب أن يلتزم بخمس قواعد كي يفتي بهذه القاعدة، لأن علم منظومة الفقه عند الفقيه الأول حاضرة، يلتفت إلى أن هذه النتيجة متنزلة من خمس طبقات من القواعد، لا يقرأ من القاعدة واحدة، طبقة أولى، ثانية، ثالثة، رابعة، وهذه حاصلة كثيرا. مثلا فقيه يرسل فتاوى فقيه آخر يقول هذا عنده تدافر، يقول لماذا عنده تدافر؟ يقول ان هاي الفتوى مع هذه الفتوى مع التزامه بقواعد فقهيه اخرى ما تنتجي، اما في تناسق او في تدافع. لاحظت اذا فقيه متضلع متاكد مستاكد يستطيع ان يقرا طبقات من المعاني بحسب قوه العلم ودرجات العلم، بينما يجيك مجتهد عادي سوى مبتدئ في الاجتهاد او متجزئ او مجتهد مطلق سوى مبتدئ لا يقرا منه طبقه من المعاني نص طبقه بالكاد ها طبقه تامه او طبقه تامه، لان اذا واحد متضلع لا وهي سمع عبروك التعبير الدائم وهي طائره يسمها في الطائر يقرا منها كثير امور، حيث باب الإيماء والإشارة ما نستخدم دي إيماء والإشارة هو هذا الشيء، هو هي طائرة يعني يلتفت إلى الحلقات التي تترامى وتتجاعى، أقرأ ورقة أقرأ ورقة بقدر رقيك العيني تستطيع أن تقرأ أو بقدر قراءتك ترتقي على كل الجانب. هذا ايضا الان التدوين القانون البلدي استعمل وانطوى فيه القانون النيابي، نعم عند البصير انطوى فيه التدوين، انطوى في التدوين القانون البلدي، انطوى فيه تدوين القانون الوزاري، انطوى فيه تدوين القانون النيابي، انطوى فيه تدوين القانون الدستوري، انطوى فيه تدوين الجيبازية. كم مدونة هذه في تدين واحد بحسب قدرة أصل معنى جديدا أي شيء. لاحظ هذا شاهد آخر نختم فيديو مثلا. أليس الفقهاء والقارئين يقولون إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ولو بملازمات لا يلتفت إليها نفس القائل والمتكلم؟ لسانه زيانه، اللسان هي صحيفة الدين والمدائنة، ما أن ينطق بشيء زاع كل معلومات عند الخبراء فنيين أو خبراء محققين أو قضاة متضللين. قلت على كم؟ إذا لازم كلامك 10 لوازم. يا أيها القاضي لم أقصد ولا أنا ما أقصد الكتنين قصد لأنه لا تشعر للحديث كتنين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.